أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أليس هذا نداء من نداءات الرحمن؟ نادى فيه من؟ المؤمنين والمؤمنات. لماذا ما ذكر المؤمنات؟ لأنهم ضمن الفحول والرجال، فليس هناك حاجة إلى ذكرهم مع الرجال. وقبل كل شيء، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها ننتهي، علم نعلم، بشر نفرح، حذر نرهب ونخاف. هذا استعداد المؤمنين لأنهم أحياء، ولهذا ناداهم ليناهم. لو كانوا أمواتا ككل الكافرين من المجوس واليهود والنصارى والمشركين والبوذا، ما هم بأهل لأن يناديهم الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، وما هم بأهل أن يستجيبوا له فيما أمرهم به أو نهاهم عنه. وإنما ينادي المؤمنين بوصفهم أحياء، والحي حسب سنة الله يسمع ويبصر وينطق ويأخذ إذا أعطي ويعطي إذا طلب لكمال حياته. إذن فلتهنأكم حياتكم. الحمد لله، والله لولا هذا الإيمان ما نحن بأهل لأن ينادينا الله عز وجل، لكن هو الذي أحيانا في أبداننا وأحيانا بإيماننا، أصبحنا أهلا لأن نسمع كلام الله ونمتثل أمره ونجتنب نهيه. الحمد لله. أو ما عرفتم قيمة الإيمان، إليكم هذا العرض السريع في هذه المدينة النبوية. كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع بعض أصحابه، فمر بين أيديهم رجل في طريقه إلى أهله أو حاجته، وكان رث الثياب دميم الخفة لا يلفت النظر أبدا. فلما مضى قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا خطب أن لا يزوج، وإذا أمر أن لا يطاع، وإذا قال أن لا يسمع. وسكت ومضى في حديثه معهم. فمضى رجل آخر، رجل منظره جذاب الهيئة وحسن الثياب كأحسن ما يكون، مضى فقال لهم: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إذا خطب أن يزوج، وإذا أمر أن يطاع، وإذا قال أن يسمع له. فقال لهم، ولعله حلف، أن ملء الأرض من هذا لا تساوي ذلك، ملء الأرض من هذا المنافق صاحب المظهر، ملء الأرض منه لا تساوي ذلك المؤمن الرث الثياب الفقير الضعيف. هذا تقبلون أولا؟ ورد وصح، لو أن أهل الأرض اجتمعوا على قتل نفس مؤمنة لكبهم الله في نار جهنم ولا يبالي، ما هو قبيلة وإلا عشيرة وإلا جيل من الأجيال. لو أن أهل الأرض كلهم أجمع على أذية مؤمن من عباد الله وأوليائه وقتلوا لكبهم في نار جهنم. إذن هيا نحمد الله على هذه النعمة. يا أيها الذين آمنوا نادانا ليقول لنا لاهيا لنا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون حق. فهذا نص قطعي الدلالة في حرمة أموال المسلمين إلا إذا أكلت بحق. لما؟ لأنهم أولياء الله وعبيده، ما يرضى أبدا أن يوذوا بأكل أموالهم، فحرم ذلك تحريما قطعيا. أكل أموال المؤمنين بالباطل يكون بالسرقة، بالاختلاس، بالغصب، يكون بالغش، بالخداع، بالكذب، بالربا، بكل أنواع الباطل. لا يحل لمؤمن أن يأكل مال أخيه المؤمن بغير حق. وهكذا أمن الله تعالى المؤمنين إذا وجد المؤمنون في أرض الله في أي بلد وصح إيمانهم حصل أمن كامل، لا يحتاجون إلى شرط ولا بوليس ولا سجون ولا أبدا. لا يوجد مؤمن يأخذ مال أخيه بالباطل. لما؟ لأن المؤمنين أحياء آمنوا بربهم وبلقائه وبوعده ووعيده وبالدار الآخرة وما فيها من عذاب أليم أو نعيم مقيم. مولاهم سيدهم أمرهم ألا يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، فما بقي من يمد يده ليأخذ مال أخيه المؤمن. وهو الواقع يشهد، لا يوجد مؤمن حق الإيمان عاف وآمن يمد يده ليختلس مال مؤمن أبدا ولو مات جوعا. وقولوا أموالكم إشارة بل عبارة إلى أن التضامن الذي يفرضه الإيمان يجعل أموال المؤمنين كمال واحد، لأن الأموال قوام الأعمال وحياة المؤمنين متوقفة على تلك الأموال. إذن فلا يحل لصاحب المال أن يأكل المال بدون حق، بأن يأكله بأي وجه من أوجه نهى الرسول ونهى الله تعالى عن أكلها. هل يجوز لصاحب المال أن يشتري به خمرا ويشربها أو محرما ويلبس أو يأكله؟ هل يجوز أن يسرب في ذلك الطعام أو اللباس أو الشراب ويتجاوز حد الاقتصاد؟ ما يجوز، وهو ماله. فأموال المؤمنين كأنها مال واحد منهم، إذ حياتهم متوقفة عليها. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نظيره ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ابنك سفيه وأخوك بمعنى لا يحسن التصرف في المال لا تعطيه المال. امرأتك لا تحسن التصرف لا تضع المال بين يديها، حرام عليك. لما؟ لأن المال قوام الأعمال والحياة شاهدة، والشاهد عندنا في جعل الأموال أموال المؤمنين. وليس هذا من باب افتراء ودعاوى الاشتراكيين التي فعلت الأعاجيب في الناس، ذاك المعنى باطل. سلبوا أموالهم وصادروها وأخذوها بحجة أن الأموال مشتركة بين المواطنين، وفعلوا في إخوانهم الأعاجيب وهلكوا. كل ما في الأمر يجب أن نعلم أن مالي كمال كمال أي مؤمن يجب أن لا يؤكل إلا بحق، وأن لا ينفق إلا فيما يرضي الله عز وجل، لأن هذه الأموال حياتنا موقوف عليها، ونحن مجتمع رباني إيماني إسلامي، لا يرى بيننا جائع ولا عاري ولا ضائع، لأن أموالنا كمال واحد. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون حق يقتضي ذلك. قيل لما نزلت هذه الآية أصبح المسلمون لا يقبلون هدية تهدى إليه ولا يقبلون عطية يعطى ولا يأكل أحدهم عند أحد. تدعوه قل لا أكل ما بحق ما دفعت شيئا. لما نزلت آية سورة النور بينت الطريق للسالكين إذ قال تعالى ولا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت نسائكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيح أو صديقكم. فأصبح المؤمن لا يتحرش. دخل على أهل على بيته دعاه أبوه يأكل ما يقول ما دفعت شيئا. دعاه خاله للأكل يأكل ما يقول أنا نأكل بالباطل ما دفعت شيئا. فزال ذلك الخوف. قال عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه التجارة معروفة ولا بد من التراضي. البائع يرضي المشتري والمشتري يرضي البائع. فإن حصل عدم رضا بطل البيع. والحكيم صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض. فإذا لم يحصل رضا بين الطرفين فلا بيع يسقط البيع. وهذا كلام الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في قاعدة وضعها صلى الله عليه وسلم. البيعان أحدهما بيع على وزن سيد وهو بمعنى البائع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاختلف أهل الفقه ما لم يتفرقا بالقول أو بالبدن. فذهب من ذهب إلى أن التفرق يكون بالقول. كيف التفرق بالقول؟ إذا قال ندمت ما بعتك أو قال أخا ما اشتريت ما أنسى ما أريدها فتفرق بالقول. والتفرق بالبدن أن يخرج من الدكان أو يخرج من السوق أو من محله. والذي هو أرحم أن يكون التفرق بالأبدان. ما دام في المجلس الواحد ساعة ساعتين يتكلمان يتحدثان كذا ثم قال أحدهما من فضلك ما أبيع أو عدلت يجب أن يقبل ويرد المبيع له ولا يؤذي أخاه. لكن إذا تفرق هذا ذهب إلى بيته وهذا إلى بيته لم يبق هناك مراجعة لا خيار. أما في المجلس فهذا أخوك تذكر شيئا كان نسيه لاحظ شيئا في القضية فقال سامعنا ينبغي أن تستجيب لأخيك. بل الصالحون حتى لو ذهب إلى بيته وطالب أن يرد له يستجيب له لكن بدون ما حق. إذن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وقرأ تجارة عن تراض منكم. ما وجه أكل المال هنا؟ أنت تشتري شيء ب50 ريال وتبيعها للآخر ب70، أما أخذت 20 ريال زيادة تشتري منزل ب1,000,000 وتبيعه ب1,500,000. بأي حق أخذتها نصف المليون من أخيك؟ إذن أنت راضي، هو راضي بالشراء، لأنك تتصور أن مالا أخذته بدون مقابل. أنت اشتريت الشيء ب50 ريال، بيعها ب50 على أخيك، فإذا بعتها ب70 أو 80 ما هناك مال زائد ولا لا؟ بأي حق تأخذه الشاة واحدة؟ قل أذن الله لنا في ذلك، ما دام أخي راضيا غير ساخط ولا رد علي بيعي، إذن فهذا هو التراضي، فهذا المال قل أو كثر حلال. وفي هذا فتح باب للتجارة ولا بد منها. لماذا؟ لأن حاجة الإنسان تقتضي ذلك. إذا لم يوجد من يتجر في الحبوب، في الثمار، في الملابس، في كذا، في اللحوم، أين يجد أهل القرية ذلك؟ كل شيء موجود في قريتهم، غير معقول. فلهذا التجارة محمودة، والتاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإليكم نص الحديث الكريم، قال يكفي فالرد على من عاب التجار في تجارتهم، وقالوا هذا عدم توكل، وهذا من جماعة التصوف، تبهتم؟ يرد عليهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق، تعرفون هذه ولا؟ كثير الصدق لا يعرف الكذب، أما التاجر الكاذب فاجر. التاجر الصدوق الأمين أيضا المسلم، ثلاث صفات: أن يكون أولا مسلما، أما كافر لا قيمة له عند الله. ثانيا أن يكون أمينا، أما أن يكون خائنا يحسن الخيانة ويأتي لا حق له في هذا المنصب. ثالثا الصدوق لا يعرف الكذب. التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. فأنت راض منكم، هذه الآية أو هذا بعض الآية الأولى، حرم الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات أكل أموال بعضهم بعضا بغير حق، بغير مقابل، بغير عوض. أما ما كان برضا أخيك المؤمن فآية سورة النور وضحت الموضوع. فأكل مال أخيك مع طيب نفسه ورضاه هو من الحلال الذي لا يشك في خليته. هناك أيضا لطيفة سبق أن عرفتموها: إذا كان الشخص حيا لا يرد سائلا، وعرفت أنت هذا، ثم جئت فطلبته فأعطاك الذي يملك وبقي جائعا أو متألما، هل هذا أخذته بطيب نفس؟ نفسه ما هي طيبة، لكن حياؤه منع أن يردك. مرة ثانية أهل القرية أهل الحي إذا عرفوا شخصا بينهم حيا لا يرد سائلا يتحاشون طلبه خشية أن يأخذوا مالا بدون طيب نفس صاحبه. واضح هذا المعنى؟ ثانيا يقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، النهي الأول عن أكل أموال بعضنا بعض بالباطل، والنهي الثاني عن قتل بعضنا بعضا. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، الظاهر أنه لا يحل للمؤمن أن يقتل نفسه وهو ما يعرف بالانتحار، عرفتم؟ لكن الآية أعم من أن يكون خطاب للمؤمن، نهاه الله أن يقتل نفسه، بل كل من قتل مؤمنا فقد قتل نفسه. المؤمنون كالبنيان الواحد يشد بعضهم بعضا، وإن تعدل تفاضل بلغوا المليارات فهم في الحكم كجسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وعرضه وماله. فلاحظ أطلق لفظ الأموال كأننا مشتركون فيها، وأطلق لفظ النفس أيضا كأننا نفس واحدة، وهذا هو الحق لو كنا مؤمنين. هذا لا يتم ولن يتم إلا للمؤمنين الصادقين في إيمانهم. فلهذا على الذين يبكون على تخلفنا وضعفنا وما حل بنا وما نعانيه نحن المسلمين، الطريق الوحيد أن يحققوا الإيمان في قلوبنا، أن يعرضوا علينا الإيمان عرضا سليما صحيحا، ويواصلوا ذلك حتى تمتلئ به قلوبنا وتتجلى حقائقه في كافة جوارحنا، ثم يصبح مالنا واحد ونفسنا واحدة. لأن الكفار المكذبين لله ورسوله ولقائه الآن الانتحار ونسبته العجب تسمعونها، العهر والزنا والجرائم بلا حساب، ما يعرفون شيء من تقوى الله، وإن ظهروا أمامكم أنهم كذا وفي بواطنهم الخبث الذي لا يذكر، ولا سبب إلا الكفر، أموات أوساخ كالحيوانات. ويدلك دلالة قطعية أن المؤمن الصادق في قريتك في جماعتك لا يسرقك لا يكذبك لا يغتابك لا يقتلك لا يأكل مالك، ما السبب فيها؟ خائف من البوليس. آمنا فعرف، والذين هبطوا من كمالهم أمة الإسلام ومن ألف سنة وهي هابطة، سبب هبوطها ماذا؟ ضعف إيمانها، طاقاتها هبطت لأن النور الدافع هبط منها، وهذا من كيد الأعداء ومكرهم، هم الذين حولوا قلوبنا وأفسدوا حياتنا وأصبحنا أسوأ منهم، هم يضحكون عنا. إذن ولا تقتلوا أنفسكم. لا جماعة تقتل جماعة، ولا حرب تعلن على قبيلة أو جماعة، ولا واحد يقتل أخاه فإنما قتل نفسه، وفضلا أن يقتل نفسه بالذات. ولا تقتلوا أنفسكم من لطائف المعنى، إذا قتلت أخاك المسلم ستقتل أنت أيضا، قتلت نفسك. القصاص إذا قتل مؤمن عدوان وظلما يقتل به ولا لا؟ إذا لا تقتل نفسك يا عبد الله، لأنك إن قتلت قتلت. ثانيا، إن لم يكن قصاص قد تقتل شخصا يقتلك أبوه أو أخوه أو عمه أو من في قبيلته، فكأنما قتلت نفسك. لا تقتلوا أنفسكم. هل تعرفون ما ورد في قتل النفس؟ اسمعوا هذا الحديث النبوي الصحيح. ألا تعرف؟ يقول: ورد الوعيد الشديد في قاتل نفسه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء، آلم الآلات ولو حطبا، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، سواء بالسم ولا بالسحي ولا بالرواوة ولا بالرصاص، وإلا من قتل نفسه بشيء عذب بذلك يوم القيامة، رواه الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم شربه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. ومن تردى من جبل أو من عمار فوق السطح فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لو بلغ هذا الخبر المؤمنين فوعوه وفهموه، والله يندر ممكن في المئة سنة ما يقتل واحد نفسه. لكن هل بلغهم؟ هل عرفوه؟ هل حفظوه؟ أجيال ما سمعوا به. فعلتنا هي الجهل. يا من يريد إصلاحنا، هيا علمنا بصرنا حتى نحيا وتكمل حياتنا. أما تنهانا عن التغصص، عن السرقة، عن الكذب، عن الخداع، عن الزنا، عن كذا، وقلوبنا ميتة ما دخلها نور ولا عرضت الطريق إلى ربها، كيف تحقق ذلك؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن مظاهر رحمته حرم عليكم قتل بعضكم بعضا، ما يريد أن تعذبوا ولا أن تشقوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا نستجيب لربنا ولا لا؟ إن الله كان بكم وما زال رحيما. من مظاهر رحمته أنه لم يسمح لنا بشيء اسمه أذى أبدا. حرم العرى، حرم ما شاء أن يحرم، وحرم أكل المال بالباطل، وحرم قتل النفس. الآية الثانية يقول تعالى: ومن يفعل ذلك قد يشمل هذا كل المحرمات والمنهيات التي جاءت في صورة النساء. ومن يفعل ذلك المنهي المحرم من يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تلك المنهيات كلها إلى هنا. ومن يفعل ذلك الذي تقدم ذكره مما حرم الله لا سيما أنه ما ذكر وعيدا لأصحابه فحصر الوعيد فيها في هذه الآية. وإن كان الأقرب ومن يفعل ذلك المذكور ألا وهو أكل مال الناس المم الباطل وقتل النفس. وقوله عدوانا وظلما, عدوانا وظلما. بالنسبة إلى القتل, القتل عدوان هو الذي يكون صاحبه معتديا, ما هو ناسي ولا سكران ولا غافل ولا مخطئ بل متعمد, فيخرج من هذا المخطئ. أراد أن يضرب غزالة أصاب مؤمنا, تبهتم؟ العدوان هنا التعمد, من يفعل ذلك عمدا ما هو غافل ما هو ناسي ما هو جاهل على عمد يريد أن يقتل. ثانيا ظلما, فقد يقتل عدوانا وليس بظلم. مثلا رجل قتل أباه ظلما وعدوانا, فقام الابن يقتل هذا الرجل, هل قتله ظلما؟ الجواب لا, هذا قتل أباه. الذي يقتل قصاصا هل هذا القتل ظلما؟ لا, عدل. لكن العمد عمد وإلا لا؟ أيوة. إذن لنذكر هذين القيدين العدوان والظلم. فإن كان ظلما بدون عدوان ما تعمد, ثباتهم ما ينال هذا العذاب صاحبه. فإن كان ظلما بدون عدوان, إذا كان غير معتدي ولكن قاتل ظلما لأن هذا القاتل استوجب القتل كالقصاص أو كقتل القريب مثلا, لا بد من القيد عدوانا أي متعمدا ظالما لهذا المقتول ليس له حق في قتله. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما, مرة ثانية لا بد من الجمع بين الشرطين. أولا أن يكون العمد, العدوان معناه التعمد, فيخرج الناس والغافل والجاهل والمخطئ وما ما تعمد القتل. ثانيا أن يكون ظلما أما إذا كان بحق, ثانيا أن يكون ظلما أما إذا كان بحق, قتل بحق وهو متعمد كما قدمنا قتل أباك أو ابنك ظلما وعدوانا فقتلته أنت, هل قتلك هذا خطأ عمد؟ هل هو ظلم وإلا حق؟ حق. فهذا العذاب المذكور فسوف نصليه نار, والإصلاء بالنار الإحراق بها, صلاه في النار أحرقها, يصليه نار يحرقه, فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ما هو بصعب أو بما يتعدى على الله أن يفعله, لأنه خلق الخليقة وخلق لها نعيما وشقاء وهو الفعال لما يريد. إذن فمن زكى نفسه وطهرها وطيبها أكرمه في ذلك النعيم المقيم فوق الملكوت الأعلى, ومن خبتها ودساها بأوضاع الذنوب والآثام أشقاه وأرداه في ذلك العذاب الأليم. العبيد عبيده ولنا، لو شاء لأدخلنا كل الجنة في من يرد عليه، لو شاء لعذبنا أجمعين، خلقنا ورمى بنا في نار جهنم، في من يقول لما يفعل ما يشاء. لكن رحمته وإحسانه وفضله وإنعامه وكرمه يتنافى معه أن يعذب إنسيا أو جنيا ونفسه طيبة طاهرة. إذن دار الشقاء أسفل ودار النعيم فوق، وهذا الذي قتل نفسا ظلما عدوانا نفسه تعفنت، والله ما أصبحت أهلا لأن تجاور الله عز وجل. يبقى إذا كان مؤمنا وطرأ عليه طارئ ثبات ووقع في هذه الجريمة وتاب وبكى وندم زمنا ثم مات على توبة، فالله عز وجل يدخله النار لأن توبته لا تطهر هذا الدار العظيم، قتل ولي الله. فقد قال تعالى كما سيأتي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا لطيفة نستعجلها، الذي أقرره أنه لا يوجد مؤمن صحيح الإيمان كامله يقتل مؤمنا عمدا وعدوانا، ما يوجد. مرة ثانية، لا يوجد مؤمن حق الإيمان صادق الإيمان يقتل مؤمنا عدوانا وظلما، لا يوجد مؤمن صحيح الإيمان صادق الإيمان كامله يقتل مؤمنا عدوانا وظلما أبدا. والدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذه الصيغة صيغة نفي الوجود، هذا ليس من شأن المؤمن أبدا أن يقتل مؤمنا غير خطأ. وما كان لمؤمن، ليس مما هو متأهل له أو يقع منه، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فمن هنا من تعمد قتل المؤمن عدوان وظلم ما كان بمؤمن. وهنا تبقى الآية على ظاهرها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أزيدكم ولنا، لا يمكن واقعا أن مؤمن مثلك يقدم على قتل مؤمن ظلما وعدوانا، ما يمكن أبدا. هذا مؤمن ما يقوى على أن يشتم مؤمن يصرع بخده، كيف يقتله؟ فإن كان ظلمة الكفر في النفس أعمى يفعل ما يشاء، حيوان ميت. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، خمس كليات شرائع الله كلها نزلت للحفاظ عليها، وهي النفس والعقل والعرض والمال والدين. خمس كليات شرائع الله كلها تأم بالمحافظة على هذه. أولا النفس: ولا تقتلوا أولادكم. ثانيا المال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثالثا العقل: من سحر مؤمن فأفسد عقله يقتل به. حرم الله الخمر والحشيشة والنباتات والكذب، لأن الكذب يفسد العقل أيضا، كل ما يفسد عقلك، والدخان، الشيشة، السجاير. أو تشوفون الدخان، التدخين يفسد، يؤثر على العقل ولا لا؟ يؤثر على العقل. تدخل على مسؤول في مكتب في رمضان يقول مع الأسف أنا صايم ما دخنت فلهذا ما، هذه واحدة فقط، وإلا الدخان ضار بالخمس، بالخمس كلها ضار، بالمال وإلا لا؟ عشنا زمان راتب المدرس 80 ريال، علبة السجائر بنصف ريال، ويدخن علبتين في اليوم بعض الضائعين، علبتين في اليوم بكم ريال؟ 30 ريال من 80، كم بقية؟ 50 ريال للأسرة بكاملها، و30 ريال يحرقها. من يقول بجواز الدخان؟ يوجد بعض العلماء خدعوا الناس وغرروا بهم. تعرفون العرب، الأحرار يموتون دون أعراضهم ولا لا؟ الدخان يمس بالعرض، بدليل أن الشاب، أيام كنا قبل ما نلغ في أولاغ اليهود والنصارى، أي قبل التلفاز، كان الشاب لا يمكن أن يدخن أمام أبويه أبدا، مستحيل. بل رأينا رجل يدخن لما يشاهد رجلا فاضلا من أهل العلم أو الصلاح أو من أقربائه، والله يطفئ السجارة في يده، يضغط عليها ويطفئها حتى ما يقول فلان يدخن. هذه آية كالشمس في أنه يمس العرض ولا لا. أما الدين وهو أهم شيء عندنا، الرسول يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. فقيل لم يا رسول الله؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الآدمي، إي والله، فما بالكم بالذي ينفخ الرائحة الكريهة في وجه الملك؟ أين يعيش؟ أليس على يمينه ملك وعلى شماله ملك؟ الكرام الكاتبين في وجه الملك دي وحدها، والله لو يعرف مؤمن لأغمي عليه ويندم حتى يتمزق، ينفخ رائحتك في وجه الملائكة وهم يكتبون له وعليه. والرسول يقول إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملك فليبصق تحت قدميه. دي وحدها كافية. ثم كانوا يتوضعون مما مست النار، أي طعام طبخ يتوضعون إذا أكلوه. ثم رحم الله المؤمنين ونسخ هذا الحكم، ولكن بقي الندب والاستحباب. إذا أكل الإنسان لحم مطبوخ يتوضأ أفضل له، أما لحم البعير لا تسأل، من أكل لحم جزوه فليتوضأ. إذا كان يتوضأ من أكل اللحم أو من أكل المطبوخ، فكيف بالذي يدخل النار في جوفه بكاملها؟ فإذا شك في وضوئه شك في صلاته، كيف تصلي طول حياتك وصلاتك مشكوك في قبولها وصحتها؟ هذا كله نتيجة الجهل، ما عرفنا الله ولا الطريق إليه، هجرنا كتاب الله، حولناه إلى الموت والمقابر، هجرنا سنة رسول الله، بعدنا عن مجالس العلم، جلست بين يدي من يضللون ولا يهدون. هذا الذي أصاب أمة الإسلام. يقول معقب، من هو الذي له الحق في تنفيذ القصاص؟ الحاكم إمام المسلمين. لكن إن حصل وأن القضية ما رفعت وشخص قتل آخر ولده عمدا عدوانا متأكدا ظلما فقتله، ما يقتل به، وإن كان القصاص لا بد من إمام المسلمين خشية أن يدعي أناس أنهم مظلومون وهم ظالمون. لكن إن حدث من هذا النوع تحكم عليه أنه في جهنم وخالد فيه.